سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. وصلنا في تأملاتنا في كتاب العهد القديم، كتاب التناخ، إلى الجزء 30. قد أنهينا الجزء 29، ونحن الآن في سفر يشوع، وقد ذكرنا مقدمة واضحة جلية عن هذا السفر وماذا حدث في أيام يشوع الأولى، وبينا في تلك الحلقة السابقة عدة نقاط مهمة، منها أن شخصية يسوع عبارة عن هلوسات جاءت عبر شخصية يشوع المخلص، أي يهوى المخلص. وبينا تناقضات واضطرابات وتكرار في النصوص التي كررت على موسى عدة مرات، كررت أيضا في هذا السفر الذي بين أيدينا. وبينا أنه هنالك قصص استنسخت من قصة موسى إلى قصة يشوع، أي نسبت لموسى سابقا ثم نسبت ليشوع لاحقا. وبينا أيضا كيف تم عمل مجزرة جماعية في مدينة تريح، أنهم قتلوا كل ذي نفس في مدينة تريح، قتلوا البشر، الرجال، النساء، الأطفال، حتى الحيوانات قتلت، ثم أحرق الجميع حرقا إلا الزانية. وهكذا بدأ سفر يشوع بمجزرة جماعية قامت في أريحة والقضاء على جميع أهل أريحة. وقد ذكرنا في سفر يشوع الآيات التي كانت في الإصحاح السادس الآية 20 وما بعد الآية 20، التي تؤمر وتوضح أنه لابد أن تقتلون هذه المدينة عن بكرة أبيها، وكيف قتل أصحاب أو سكنت هذه المدينة وحرقوا بعد ذلك. وذكرنا أنه يقول في الآية 21 من سفره، أي سفر يشوع الإصحاح السادس، وقتلوا بحد السيف إكراما للرب جميع ما في المدينة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، حتى البقر والغنم والحمير، إلى أن قال في الآية 24 من نفس الإصحاح، وأحرقوا المدينة وجميع ما فيها بالنار إلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد، إذ وضعوها في خزانة بيت الرب. وأبقى يشوع على رحاب الزانية وبيت أبيها وجميع ما هو لها. وهكذا ينتهي الإصحاح السادس بهذه المجزرة البشعة التي قام بها يشوع وأتباعه في مدينة أريحة. وفي الإصحاح السابع يبدأ هذا السفر ببيان خطيئة عكان. عكان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من عشيرة يهوذا. ماذا فعل هذا؟ هذا أخذ بعض الأموال أو بعض الأواني النحاسية والذهبية من مدينة أريحة، فغضب الرب لذلك واشتد غضبه على بني إسرائيل لأنه عكان هذا خالف مشيئة الرب. في تلك الأثناء ماذا فعل يشوع؟ ما كان يعلم يشوع بخطيئة عكان، فأرسل مجموعة من الإسرائيليين الذين كانوا في أريحة، أرسلهم إلى عادي التي كانت قريبة من تلك المدينة، قريبة كما يقولون من شرق بيت إيل، يعني كان بيت إيل في تلك الحقبة موجود، وكان يعني هذا إذن بيت إيل كان موجود عند الكنعانيين في تلك الحقبة وفق هذه النصوص التي نقرأها والتي يمكن للإنسان أن يراجعها في الآية الثانية من الإصحاح السابع من سفر يشوع. يقول وأرسل يشوع مجموعة من أريحة إلى عادي التي عند بيت آوين شرقي بيت إيل بعد أن قال لهم اصعدوا وتفحصوا الأرض، فصعدوا وتفحصوا عاي. فلما تفحصوا هذه المدينة الصغيرة التي تسمى عاي، قالوا ليشوع لا يحتاج أن يخرج الشعب والجيش كله يذهب إلى هذه المدينة، إنما عدد سكانها قليلين وهي مدينة صغيرة، ويمكن لنا نحن القلة أن نذهب إليها ونحتلها ونفعل فيها ما تريد، فيكفيك من أمر عاي 2000 أو 3000، هذه تكفيك، فلا حاجة أن تكلف الشعب المشقة ليصعدوا إليها ويضربوها. أرسل يشوع العدد 3000 مقاتل، لكن أهل عاي استماتوا في القتال والدفاع من أجل مدينتهم، وقتلوا عددا من أصحاب يشوع تقريبا كما تقول الآيات 30 رجلا، وطاردوا البقية فهربوا مذعورين يجرون أذيال الخزي والعار، ورجعوا إلى يشوع. يقولون إنه يشوع في تلك الحقبة أو في تلك المرحلة أو في تلك الأثناء مزق ثيابه وانحنى بوجهه إلى الأرض قدام التابوت، تابوت العهد الذي يحملونه معهم، وشيوخ بني إسرائيل وضعوا التراب على رؤوسهم وأصبحوا يندبون ويبكون، وكيف هزمنا بهذه السرعة من قبل مدينة صغيرة؟ إذن لابد أن يكون هنالك سبب. فأصبح يشوع يبحث عن الأسباب، فكلم الرب يشوع وقال له لماذا تفعل ذلك؟ إنما هذه الهزيمة بسبب ما عمله أو عملوه بنو إسرائيل، لأنهم خالفوا وصيتي واستخدموا هذه الأموال أو المصوغات أو الأواني التي من أريحة التي لا ينبغي لهم أن يأخذوها، خالفوا وصيتي فأنزلت عليهم الرعب والخوف والهزيمة لذلك هزموا، ولن أخرج معهم وأنصرهم إلا إذا أخذتم الذي أخذ هذه الأموال. وماذا تفعلون به؟ الآية 15 من الإصحاح 7 تقول والرجل الذي أخذ من المحرم للرب يحرق بالنار هو وعائلته وكل ما له، لأنه خالف عهد الرب وفعل منكرا في بني إسرائيل. إذن العقوبة لا تقع على الرجل القائد أو العسكري أو الجندي أو المقاتل الذي أخذ شيئا وخبأه لنفسه، إنما تقع عليه وعلى عائلته، نسائه، أخوته، أقربائه، وعلى أطفاله، فيقتلون جميعا، وحتى دوابه إذا كانت عند حيوانات تقتل هذه، ويقتل هو ويقتل أهله ويحرقون بالنار. والرجل الذي أخذ من المحرم للرب يحرق بالنار هو وعائلته وكل ما له، لأنه خالف عهد الرب وفعل منكرا في بني إسرائيل. وبهذا يشوع يذهب وينقب ويحقق إلى أن يصل إنه الشخص عاكان هو الذي أخذ من هذه الأموال وخبأها في خيمته، بعد أن استجوب عاكان وقال إنه فعلا هي في الخيمة، أخذت من هذه الأواني وغيرها وخبأتها في خيمتي. فأرسل يشوع بعضا من أتباعه وذهبوا وجلبوا هذه المصوغات وهذه الأواني، وجدوها مدفونة تحت الخيمة. الآية 24 ماذا تقول؟ تقول فأخذ يشوع عاكان ابن زارح والفضة والثوب وسبيكة الذهب وبنيه. فأخذ يشوع عاكان ابن زارح والفضة والثوب وسبيكة الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وخيمته وسائر ما هو له بحضور بني إسرائيل، وجاء بهم إلى وادي عكور. وقال يشوع أية مصيبة أوقعتها بنا اليوم لهذا يعاقبك الرب؟ فرجمه بنو إسرائيل بالحجارة وأحرقوا كل ما له بالنار، ثم رجموا الآخرين يعني أبنائه وبناته والمقربين منه، حتى البقر هذا المسكين، حتى الحيوانات المسكينة التي لا حول لها ولا ذنب لها أيضا قتلت. ثم رجموا الآخرين وأقاموا عليه رجمة عظيمة من الحجارة ما زالت حتى هذا اليوم تذكرة لبني إسرائيل، ما زالت يعني هكذا رجموه وقتلوه ووضعوا عليه رجمة من الحجارة لتكون كتذكارا لبني إسرائيل. فرجع الرب عن شدة غضبه، لأجل ذلك سمي الموضع وادي عكور إلى يومنا هذا. إذن هذا الرب يخلط الحابل بالنابل ويحاسب من ليس له ذنب مع الذي له ذنب، كلهم سواسية، يأخذهم بجريمة شخص أو بجريرة شخص واحد ويقتلوا ويفعل بهم ما يفعل من حرق، ثم يضعون عليهم رجمة من الحجارة عظيمة ما زالت إلى اليوم تذكرهم بأفعال هذا الخائن لوصايا الرب. في الإصحاح الثامن يقول الإله ليشوع: لا تخف ولا تخشى، أنا معك، خذ معك الجنود واذهب إلى تلك المدينة التي هزمتم بسببها، خذهم واذهبوا واحتلوا ودمروا تلك المدينة. الآية 3 من الإصحاح الثامن تقول: فاستعد يشوع وسائر المحاربين للهجوم على عاي، واختار 30,000 رجل أشداء وسيرهم ليلا. وهذه نفس قضية السرايا والغزوات المحمدية المباركة التي كانت هكذا تسري ليلا وترسل ليلا على حين غفلة من الآخرين، والآخرون نيام، كانوا يرسلون هذه الجنود المجندة على المسالمين النائمين الغافلين هكذا ويصبحونهم صباحا. وتوجد عليها آيات وتوجد عليها روايات وثابتة، هذه أخذوها وتعلموها من سفر يشوع. فاستعد يشوع وسائر المحاربين للهجوم على عاي، واختار 30,000 رجلا أشداء وسيرهم ليلا، وقال لهم: تكمنون للمدينة من ورائها، يعني على حين غفلة منها، لا تبعدوا عنها كثيرا، وكونوا كلكم متأهبين، وأنا والرجال الذين معي نتقدم إليها، فإذا هم خرجوا علينا كالمرة الأولى ننهزم أمامهم. يعني عمل خديعة، يعني إنه إحنا سوف ننهزم أمامهم خديعة، وأنتم ادخلوا عليهم من تلك الجهة عندما يأتون الرجال الذين المقاتلين. فإذا هم خرجوا علينا كالمرة الأولى ننهزم أمامهم، فيخرجون وراءنا حتى نبعدهم عنها، فيعتقدون أننا منهزمون أمامهم كالمرة الأولى، فتهجمون أنتم عليهم، فتهجمون من المكمن وتستولون عليها، لأن الرب يسلمها إلى أيديكم. هو إذا كان الرب يسلمها إلى أيديكم، فلماذا أنتم هكذا يعني تجعلون مكمنا وتخدعون القوم وتسرون إليهم ليلا؟ لماذا كل هذا إذا كان الرب فعلا يريد أن يسلمها إليكم؟ لماذا لا تكونون هكذا تذهبون إليهم حتى بدون سلاح؟ لأنه الرب قال: سوف أسلمها إليكم. لأن الرب يسلمها إلى أيديكم، وحين تملكونها ماذا تفعلون بها؟ وحين تملكونها تحرقونها بالنار، كما أمر الرب، هذا آمركم به أنا. يعني هذا الفعل، هذا الحكم، أنا آمركم به بأمر الله. وهنا أيضا في الآية 9 يذكر أنه بيت إيل هذا المقدس كان عند الكنعانيين، واستولوا عليه الإسرائيليون، استولوا عليه وأخذوا. وإلا ماذا تعني الآية 9؟ وأرسلهم يشوع فساروا إلى المكمن وأقاموا بين بيت إيل وغربي عاي. إذن هذه المناطق بين عاي وبين أريحة، ماذا كان موجود؟ كان موجود بيت إيل، فبيت إيل لمن كان؟ إذن كان للكنعانيين. وأرسلهم يشوع فساروا إلى المكمن وأقاموا بين بيت إيل وغربي عاي، وبات يشوع تلك الليلة مع سائر المحاربين في المحل، ثم بكر في الغد إلى أن ينتصر بنو إسرائيل. واختصارا للوقت نختصر النصوص ونصل إلى الآية 20، ودخل الكمين الإسرائيلي من هذه الجهة. فالآية 20 تقول: فالتفت رجال عاي فرأوا الدخان صاعدا من المدينة إلى السماء ولا سبيل للهرب، لأن الذين كانوا تراجعوا أمامهم إلى البرية ارتدوا لمحاربتهم، ومن خلفهم كان هؤلاء الإسرائيليون الكامنين. ولما رأى يشوع وكل بني إسرائيل إن الكامنين احتلوا المدينة ومنها تصاعد الدخان، رجعوا وضربوا رجال عاي، وخرج الكمين من المدينة للقائهم، فصار رجال عاي وسط بني إسرائيل، فضربوهم حتى لم يبقى منهم باق ولا شريد، وقبضوا على ملك عاي حيا وقادوه إلى يشوع. انظروا الرحمة الإبراهيمية اليشوعية العظيمة. الآية 24 تقول: ولما انتهى بنو إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في البرية حيث طاردوهم وأسقطوهم بحد السيف عن آخرهم، رجعوا إلى عاي وقضوا أيضا على من فيها بحد السيف، وكان عدد القتلى في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000، وهم جميع أهل عاي. يعني هنالك في عاي رجال ونساء وأطفال، جميع أهل عاي كان حوالي عددهم 12,000، كلهم قتلوا بحد السيف. ولم يرد يشوع يده التي مدها بالحرب حتى هلك جميع سكان عاي، لأنه الرب في آية من الآيات قال ليشوع: أنت أعطي الإشارة بيدك والحرب، وامدد يدك حتى الكمين يعرف أنه أنتم لابد الآن أن تدخلون إلى عاي من تلك الجهة أو من الأبواب التي فتحت وشرعت، لأنه الرجال المقاتلين يلحقون بني إسرائيل الآخرين الذين عملوا أنفسهم هاربين، يعني صنعوا هذه الخديعة. فيقولون أنه يشوع بقى هكذا ماد يده وبيده الحرب إلى أن قتل جميع سكان عاي. هنا من الذي نجا من أهل عاي؟ الآية 27 تقول: أما البهائم والغنائم فأخذها بنو إسرائيل لأنفسهم حسب ما أمر الرب يشوع، وأحرق يشوع عاي وجعلها تل ردم وخرابا كما هي حتى اليوم، يعني إلى أن كتبوا هذه النصوص في الوقت الذي كتبوا فيه هذه النصوص. إذن هذه النصوص ما كتبت في زمن يشوع، هذه النصوص جاءت من بعد يشوع، اعتراف بأنه هذه النصوص كتبت بعد يشوع ولم تكتب في زمن يشوع، فلماذا تقولون إنه كتبه يشوع بيده؟ الآية تقول: وأحرق يشوع عاي وجعلها تل ردم وخراب كما هي حتى اليوم، وعلق ملك عاي على شجرة في السماء، وعلق ملك عاي على شجرة إلى المساء، وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته وألقوها عند باب المدينة وجعلوا عليها رجمة كبيرة من الحجارة إلى هذا اليوم. إذن النصوص واضحة تقول بأنه هذه الآيات وهذه الإصحاحات وهذا السفر الذي يسمى بسفر يشوع إنما كتب ودون في وقت آخر، ولا يمكن أن يكون قد دون في زمن يشوع ولا بيد يشوع. لماذا؟ لأنه الآيات تقول من الآية 27: أما البهائم والغنائم فأخذها بنو إسرائيل لأنفسهم حسب ما أمر الرب يشوع، وأحرق يشوع عاي وجعلها تل ردم وخراب كما هي حتى اليوم. إذن ربما بعد 200 سنة هي ما زالت عاي تل ردم وخراب، وفي تلك الأثناء كتبت هذه النصوص، أو ربما بعد 1,000 سنة وكتبت هذه النصوص. إذن هذه النصوص تقول هذه النصوص تقول إنما قد كتبنا في زمن لاحق يختلف عن زمن يشوع، ولا يمكن أن ننسب ليشوع، إنما نحن حكينا عما جرى في يشوع، عما فعله يشوع. فالكاتب ليس بيشوع، ولم تكتب في زمن يشوع، والآيات واضحة وجعلها تل ردم وخراب كما هي حتى اليوم. وعلق ملك عاي على شجرة إلى المساء، وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته وألقوها عند باب المدينة، وجعلوا عليها رجمة كبيرة من الحجارة إلى هذا اليوم. أيضا هذه الكلمات توضح أنه إلى اليوم الذي هم فيه، ربما بعد 200 أو 300 سنة، يعني هكذا فعلوا. يعني كانت هذه التذكرة، كان هنالك تل من الحجارة، تحت هذا التل كانت عظام أو يقولون جثمان أو بدن ملك عاي الذي أنزلوه. فالآيات جدا واضحة بأنها كتبت لاحق. طبعا في الترجمات الأخرى وفي الترجمة اليونانية تقول النصوص أنه ما بقي رجل في عاي إلا وطارد بني إسرائيل، لكن ما تقول فقط في عاي، تقول في عاي وبيت إيل، يعني كانت عاي قريبة من بيت إيل. والنصوص القديمة اليونانية تقول وما بقي رجل في عاي أو بيت إيل إلا خرج لمطاردة بني إسرائيل. وعاي هذه تعني بالعبرية القديمة تل الحجارة أو تل حجارة، فعاي تل حجارة. وبالتالي هذه النصوص تقول إنه بني إسرائيل هم أسموها عاي. هذا بحث آخر، لكنه إحنا نحاول أن نوضح بعض النقاط. في نفس الإصحاح الثامن الآية 30 يقولون لما انتصر يشوع بنى هنالك مذبحا للرب بناء على وصية موسى. والمذبح لابد أن يكون من حجارة غير منحوتة، لأنه ما يريدون نحت في المعابد عندهم، ولم يوضع فيه حديد. وأنه النقش الذي لابد أن يكون أو النحت ليس نحتا كرسوم، إنما نقش لكلمات وآيات من شريعة موسى تكتب على هذه الحجارة. وهذه النصوص تقول أيضا بقدسية جبل جرزيم الذي تقدسه اليهود الذين يسمون بيهود السامريين، يهود نابلس. هذه النصوص يعني لما نتأمل فيها ونقرأ فيها نجد أنه يقول موسى أوصاهم أن تكون بنو إسرائيل على جبلين، جبل جرزيم وجبل عيبال، وفق وصية موسى كما أمرهم موسى. لكن أنا لا أريد أن أتوسع في هذه النصوص، لكن هذه النصوص فيها تأييدات كثيرة لجبل جرزيم الذي تقدسه أو يقدسه النابلسيون أو يقدسه يهود نابلس أو يقدسه السامريون. ثم يبدأ الإصحاح التاسع من سفر يشوع. الإصحاح التاسع يذكر قصة يعني فيها نوع من الطرافة، أنه هنالك مدينة كانت تسمى جبعون، وكان فيها يعني نوع من الرجال الذين عندهم حكمة لكنهم لا يستطيعون أن يردعوا أو يردوا بني إسرائيل. فبالتالي قرروا ماذا يفعلون؟ يفعلون خديعة ويذهبون إلى يشوع بطريقة يدعون بأنهم جاءوا من مكان بعيد ويطلبون منه الأمان لهم ولمدينتهم ولمن كان في مدينتهم. فهكذا أخذوا حميراً ولبسوا ملابس بالية وأتعبوا الحمير وجاءوا على هذه الحمير إلى يشوع، وهم قد لبسوا ملابس عتيقة مشققة مرقعة كما تقول الآيات، وعندهم النعل كانت أيضا عتيقة ومرقعة حتى لما ينظر إليها الإسرائيليون لا يطمعون لا في ثيابهم ولا في نعولتهم ولا في حميرهم، ويعرفون أنهم متعبين وقد جاءوا من مدينة بعيدة وليسوا من أرض كنعان ولا قريبة من أرض كنعان. وقالوا ليشوع: نحن قادمون من أرض بعيدة، فاقطعوا لنا عهدا. فقال رجال بني إسرائيل: ربما تقيمون في مناطقنا التي لابد أن نذهب أو نحتلها أو نأخذها، فكيف نقطع لكم عهدا؟ فقالوا ليشوع: نحن هنا في خدمتك. فسألهم: من أين أنتم؟ فقالوا: نحن عبيدك، جئنا من أرض بعيدة جدا، لأننا سمعنا باسم الرب إلهك وبجميع ما صنع في مصر وما فعل بملكي الأموريين وغير الأموريين وانتصاركم وفي سيحون وفي باقي المدن التي احتليتوها، وقرأنا عنكم وماذا فعلتم في عشتاروت، ونحن قد جئناك بتوصية من حكمائنا وكبرائنا، ونحن أهل فقر وعازة، وانظر إلى خبزنا هذا تزودنا به ساخنا من بيوتنا عندما قدمنا عليك، وهو الآن يابس عفن، وهذه زقاق الخمر ملأناها جديدة في بلادنا أو في مدينتنا، وها هي مشققة، وهذه ثيابنا رثة ونعالنا مقطعة وحميرنا متعبة، فجئناك من مدينة بعيدة. الآيات تقول إنه هذه لم تكن مدينة واحدة، إنما كانت عدة مدن وتبعد كيلوات عن أورشليم غربا، هكذا يعني عدة كيلومترات، ربما 8-10 كيلومترات، لكنه من جهة غرب أورشليم. فهذه القرى كانت في الجانب الغربي من أورشليم، تبعد عن أورشليم عدة كيلومترات. فهنا يشوع والكهنة أعطوا عهدا لهؤلاء الرجال بأنه لن نسيء إليكم، ونأخذ عهدا بيننا وبينكم، ولن يعني نهجم عليكم، ولكم الأمان وفق شريعة موسى، وحلفوا بذلك باسم الرب، وحلفوا باسم الرب. فبعد ذلك رجع هؤلاء القادمون إلى محلهم. لماذا أعطاهم الأمان؟ أعطاهم الأمان لأنه ظن بأنهم جاءوا من مدن بعيدة لا يمكن لهم أن يستولون عليها ولا يحتاجونها. لكنه لما أرسل الجيوش للحرب وصلوا إلى هذه المدن، فخرج زعماء هذه المدن أو القرى إلى الإسرائيليين وقالوا لهم: انظروا إنه كيف جئناكم وأخذنا العهود عليكم وحلفتم لنا باسم الرب، وهكذا خدعوا الإسرائيليين. فحدث شجار وتنافر بين المقاتلين وبين زعماء اليهود، ورجعوا إلى يشوع وقال لهم يشوع: دعوهم أحياء فيؤمنون الحطب والماء لكل الجماعة. فقبلوا ما قال لهم الرؤساء. فاستدعى يشوع الجبعونيين وقال لهم: لماذا خدعتمونا وقلتم نحن من أرض بعيدة منكم جدا، بينما أنتم مقيمون في مناطقنا، والآن ملعونون أنتم، فلا ينقطع من نسلكم العبيد وحامل الحطب والماء لبيت إلهي. بالتالي ماذا فعل يشوع؟ استعبد أصحاب هذه المدن، استعبدوهم لخدمة بني إسرائيل، يعني يجلبون لهم الماء والحطب، إنما أصبحوا خدما لبني إسرائيل، وهكذا أبقوا على حياتهم. الآية 24 وما بعدها من آيات تؤكد أنه أيضا هذه الآيات كتبت ليست في زمن يشوع، أنه هذه الآيات لم تكتب في زمن يشوع. ماذا تقول هذه الآيات؟ فقالوا ليشوع، يعني هؤلاء العبيد الذي حكم عليهم يشوع بالعبودية وخدمة بني إسرائيل، فقالوا ليشوع: سمع عبيدك بجميع ما أمر به الرب إلهك موسى عبده، من إنه يعطيكم الأرض ويبيد جميع سكانها من أمامكم. فخفنا على أنفسنا وفعلنا ما فعلناه، والآن ها نحن بين يديك، فافعل بنا ما تراه مناسبا. فكان ما فعله يشوع أنه أنقذهم من بني إسرائيل، فلم يقتلوهم، وجعلهم من ذلك اليوم حتى يومنا هذا حاملي حطب وماء لشعب بني إسرائيل. وجعلهم من ذلك اليوم حتى يومنا هذا حاملي حطب وماء لشعب إسرائيل ولمذبح الرب في الموضع الذي يختاره الرب. إذن أصبحوا عبيد. فهؤلاء الذين بقوا من الكنعانيين وغير الكنعانيين واستمر نسلهم إنما هم عبيد لبني إسرائيل. وهنا تسمع المدن القريبة من جبعون ما أحدثه وما فعله أهل جبعون وكيف أصبحوا عبيدا لبني إسرائيل. فيغضبوا على أهل جبعون ويجتمعوا عدة مدن وعدة ملوك ويهجمون على جبعون. فأهل جبعون يستنجدون بالإسرائيليين ويرسلون إلى يشوع بأنه انظر إلى عبيدك فإنهم اليوم قد أحيط بهم من كل مكان وانجدنا بمقاتليك ورجالك. فأرسل يشوع إليهم جيش يعينهم في حربهم ضد هذه المدن التي اجتمعت على جبعون. ولا أعرف لماذا تجتمع على جبعون ولا تجتمع على بني إسرائيل. فيقولون إنه هنالك في ذلك الوقت أرسل الإله البرد. ففي الآية 11 ماذا تقول هذه الآية؟ وفيما هم منهزمون أمام إسرائيل عند منحدر بيت حورون رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى أن بلغوا عسيقة فهلكوا وكان الذين هلكوا بحجارة البرد أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. إذن هنالك معجزة عظيمة حدثت بأنه الإله أرسل حجارة من السماء وقتل الجيوش التي جاءت لتقتل أهل مدينة جبعون. فكان الذين قتلوا بالبرد بحجارة البرد كما تقول التوراة أكثر من الذين قتلتهم سيوف بني إسرائيل. وهنا في الآية 12 تظهر هذه الآية وما جاء بعدها من آيات إنه كيف ثبتت الشمس أو لنقل ردت الشمس إلى يشوع. ففي الإصحاح 10 الآية 12 من سفر يشوع يقول ثم كلم يشوع الرب يوم سلم الرب الأموريين إلى بني إسرائيل فقال على مشهد من بني إسرائيل يا شمس قفي على جبعون وعلى وادي أيلون اثبت يا قمر. فتوقفت الشمس وثبت القمر إلى أن انتقم الشعب من أعدائهم وذلك مكتوب في كتاب ياشر. فتوقفت الشمس في أعلى السماء ولم تغب مدة يوم كامل. ولم تغب الشمس لمدة يوم كامل ولم يكن قبل ذلك اليوم ولا بعده أن سمع الرب لصوت إنسان وقاتل عن بني إسرائيل. طبعا هذا أين مذكور في كتاب ياشر؟ كتاب ياشر من أين جاء بهذه القصة؟ من الأسلاف السابقين. الأسلاف السابقين رووها هكذا شفهيا يعني صدر عن صدر ذاكرة عن ذاكرة فأدونها كتاب ياشر. ثم جاءت في سفر ماذا؟ سفر يشوع. إذن كتاب ياشر كان لابد أن يكون قبل سفر يشوع لكن سفر ياشر أو كتاب ياشر أين يقولون مفقود. لكنه إذا مفقود من الذي دونه؟ هذه كقضية الآية التي كانت مكتوبة على جلد ودخلت عليها دجاجة وأكلتها. هذه ممكن هكذا يعني ممكن كانت جلد طري والدجاجة جائعة وأكلت هذه الآية القرآنية. طبعا وذلك مكتوب أيضا في إصحاحات المسلمين. لكن لماذا حدثت؟ السؤال الذي يطرح نفسه لماذا حدثت هذه المعجزة العظيمة بحيث أنه الشمس والقمر توقفا في كبل السماء ولم يغيبا يعني شيء غريب إلا الشمس والقمر يعني مو فقط الشمس والقمر توقف في كبل السماء ولم يغيبا حتى تنتهي المعركة ويقتلون جميع الأموريين ومن جاءوا مع الأموريين. طبعا إحنا ذكرنا أنه تم القضاء عليهم سابقا في زمن موسى، لكن هنالك من الأموريين لنقل إنه ما زال باقي وجعل تجمعات هكذا وأراد أن يقضي على جبعون، وجاء يشوع وأتباع يشوع فنصروا عبيدهم وخدمهم من أهل جبعون. السر لما نذهب إلى التلمود وغير التلمود والكتب التفسيرية التي تفسر هذه الآيات تقول إنه كان النهار نهار الجمعة، وسوف يأتي علينا يوم السبت وليلة السبت، فبالتالي إذا غاب هذا النهار وجاء السبت لا يستطيعون القتال، بنو إسرائيل لا يستطيعون القتال في يوم السبت لأنه سبوت. فبالتالي هذه المعجزة حدثت إنه أمد الله بذلك اليوم بيوم الجمعة، أمده مدا حتى يقضون على أعدائهم. هذا هو السبب. يا شمس قفي على جبعون وعلى وادي أيلون، اثبت يا قمر. فتوقفت الشمس وثبت القمر إلى أن انتقم الشعب من أعدائهم، وذلك مكتوب في كتاب ياشر. كل هذه الآيات التي نقرأها تؤيد لنا وتوضح أنه هذا السفر الذي يسمى بسفر يشوع لم يكتبه يشوع، ولم يكتب في زمن يشوع ولا من بعده بحقبة، إنما بزمن طويل. هذا واضح جلي، ومن يتأمل في الآيات يجد أن ذلك واضح لمن كان له عقل. ولما نكمل في الإصحاح العاشر نجد أنه هنالك العجب العجاب، نجد أنه أورشليم هذه الذين يقتلون أنفسهم من أجلها كانت مبنية على أيدي الكنعانيين، وكان عليها ملك وكانت مقدسة في ذلك الوقت، وإنما هكذا جاء هؤلاء الإسرائيليون العبرانيون واستولوا على هذه المناطق والتي كانت مقدسة للكنعانيين ولغير الكنعانيين، فأخذوها وصادروها كما فعل الإسلام عندما صادر أحكاما وتشريعات وعبادات، صادرها وادعى أنه هو من أنتجها. القضية هنا نفس الشيء. الآية 15 ماذا تقول؟ ثم رجع يشوع وجميع بني إسرائيل معه إلى الجلجال، هذه الجلجال التي ذكرناها سابقا في آخر حياة موسى وأول حياة يشوع. ثم رجع يشوع وجميع بني إسرائيل معه إلى الجلجال، وهرب أولئك الملوك الخمسة واختبأوا في مغارة بمقيدة. فقيل ليشوع أن الملوك الخمسة مختبئون هناك، فقال لهم دحرجوا حجارة كبيرة على باب المغارة وعينوا حراسا عليها، ولا تتأخروا هناك، بل اسرعوا للحاق بأعدائكم وإهلكوا ما تبقى منهم، ولا تمكنوهم من أن يدخلوا مدينة من مدنهم، لأن الرب إلهكم سلمهم إلى أيديكم. ولما فرغ يشوع ورجال إسرائيل من ضربهم ضربة قاسية حتى أهلكوهم، دخل من بقي منهم المدن الحصينة، ورجع جميع المحاربين سالمين إلى يشوع في مقيدة، ولم يجرؤ أحد بعد ذلك على أن يحرك لسانه على بني إسرائيل. فقال يشوع افتحوا باب المغارة وأخرجوا إلي أولئك الملوك الخمسة منها، ففعلوا وأخرجوا له أولئك الملوك الخمسة من المغارة، وهم ملوك أورشليم وحبرون. انظروا، أحد الملوك هو ملك أورشليم، إذن أورشليم كانت مبنية قبل أن يحتل اليهود الإسرائيليون الأرض المباركة المقدسة التي هي كما يقال في أورشليم وغير أورشليم، لكن إنه القدس وقدس الأقداس أين الآن؟ هو كما يدعون في أورشليم، هذه أورشليم كانت مبنية، وهم ملوك أورشليم وحبرون وبرموت ولخيش وعجلون. فلما أخرجوهم استدعى يشوع جميع رجال بني إسرائيل وقال لقادة المحاربين الذين ساروا معه تقدموا وضعوا أقدامكم على رقاب هؤلاء الملوك، قضية إذلال، لا تخافوا ولا ترهبوا، تشجعوا وتشددوا، لأن الرب هكذا يفعل بجميع أعدائكم الذين تحاربونهم. بعد ذلك قتلهم يشوع وعلق على خمسة أشجار إلى المساء، يعني جثثهم، وعند مغيب الشمس أمر يشوع فأنزلوهم عن الشجر وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها، ووضعوا عليها على بابها حجارة كبيرة باقية إلى يومنا هذا. وهذا كما قلنا أيضا يؤيد بأنه الكتاب لم يكتب في زمن يشوع. واحتل يشوع في ذلك اليوم نقيده بتشديد القين، وضربها بحد السيف، وقتل ملكها وكل نفس فيها، ولم يبقى فيها باقيا، وفعل بملكها كما فعل بملك أريحا. ثم اجتاز يشوع ورجاله من نقيده إلى لبنة وحاربها، فسلمها الرب أيضا إلى أيدي بني إسرائيل هي وملكها، فضربوها بحد السيف وقتلوا كل نفس فيها ولم يبقوا فيها باقيا، وفعلوا بملكها كما فعلوا بملك أريحا. واجتاز يشوع ورجاله من لبنة إلى لخيش وأحاط بها وحاربها، فأسلم الرب لخيش إلى أيدي بني إسرائيل، فاستولوا عليها في اليوم الثاني، وضربوها بحد السيف وقتلوا كل نفس فيها كما فعلوا بلبنة. وفي ذلك الوقت قدم هورام ملك جازر لمساندة لخيش، فهزمه يشوع ورجاله حتى لم يبق منهم باقي. واجتاز يشوع رجاله من لخيش إلى عجلون وأحاطوا بها وحاربوها، واستولوا عليها في ذلك اليوم، وضربوها بحد السيف وقتلوا كل نفس فيها كما فعل بلخيش. ولما تتأمل بهذه النصوص التي كلها مجازر وإبادات جماعية بتلك المدن وملوك المدن وأطفال تلك الحقبة ونساء تلك الحقبة ورجال تلك الحقبة وشيوخ تلك الحقبة، لما تجد هذه المجازر الجماعية تجد أيضا النصوص متضاربة متناقضة. الملوك الخمسة، ملك جلعون وغير جلعون، اختبأوا في المغارة مع ملك لخيش وغير ملك لخيش، اختبأوا في المغارة وأغلقوا عليهم المغارة، ثم أخرجوهم من المغارة وقتلوهم وصلبوهم، ثم تأتي فتوحات سريعة أخرى ويمسكون هؤلاء الملوك مرة أخرى ويقتلونهم. فأي ملوك هؤلاء؟ يعني خرجوا من قبورهم ورجعوا إلى مدنهم واستوطنوا المدن وأصبحوا ملوكا عليها، أم إنهم ملوك آخرين عينوا بالسرعة بعد يوم أو يومين؟ نصوص متضاربة متناقضة. وفي ذلك الوقت قدم هوارم ملك جازر لمساندة لخيش، فهزمه يشوع ورجاله حتى لم يبق منهم باقيا. الآية 34، الآية 34، واجتاز يشوع ورجاله من لخيش إلى عجلون وأحاطوا بها وحاربوها، واستولوا عليها في ذلك اليوم، وضربوها بحد السيف وقتلوا كل نفس فيها كما فعل بلخيش. كل نفس يعني حتى البقر، حتى الأطفال، حتى النساء، الحيوانات كلها قتلت، كل نفس. ثم هذا ملك عجلون كان في مغارة علي بابا، ثم إنه هنا أيضا يمسك ويقتل. ثم صعد يشوع ورجاله من عجلون إلى حبرون وحاربوها واستولوا عليها وضربوها بحد السيف، هي وملكها ومدنها وكل نفس فيها حتى لم يبقوا فيها باقيا كما فعلوا بعجلون. وعاد يشوع ورجاله إلى دبير وحاربوها واحتلوها هي وملكة وسائر مدنها، وضربوهم بحد السيف وقتلوا كل نفس فيها ولم يبقوا باقيا كما فعلوا بحبرون وملكها ولبنة وملكها. هذا الذي جرى من مجازر جماعية في هذه الحقبة السريعة. وهكذا احتل يشوع جميع أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح، وضرب جميع ملوكها ولم يبقي باقيا لا يمينا لا شمالا لا شرقا ولا غربا، وقتل كل نفس فيها كما أمر الرب إله إسرائيل. فلا بد أن تفنى الأنفس، كل من له نفس يقتل، كل من يتنفس يقتل، البشر والحيوان يقتل، الرجال والنساء يقتل، الأطفال تقتل. واجتاح يشوع قادش برنيعة إلى غزة جنوبا وإلى أرض جوشن وجبعون شمالا، واستولى على جميع أولئك الملوك وأرضهم في هجمة مرتدة واحدة ليس لها من نظير. واستولى على جميع أولئك الملوك وأرضهم في هجمة واحدة، لأن الرب إله إسرائيل كان يحارب عنهم ومعهم وفيهم، هو قائم في التابوت. ثم رجع يشوع ورجاله إلى الجلجال، إلى الموقع الذي اختتنوا فيه أو قريب الاختتان. يعني لماذا احتليت كل هذه المواقع ورجعت إلى الجلجال؟ جلجلكم الله جلجلة لم تتجلجلوا من بعدها أبدا. هكذا هي المجازر اليشوعية، وهكذا هي الأديان الإبراهيمية، وهذا هو أبو وأم والأصل لدين إبراهيم وموسى، وهذه هي التعاليم، وهذه هي النصوص المتناقضة التي تخجل الأطفال، تخجل الإنسان البسيط فضلا عن الإنسان العاقل. ثم تراهم يقدسونها ويجلونها ويحترمونها ويقولون أنها تضاهي القرآن، مع أننا نعرف أن في القرآن فيه وما فيه، لكنه هذه الآيات وهذه الأسفار وهذه الإصحاحات يعني لن ترتقي لمعشار آيات بسيطة من الآيات البسيطة في القرآن. فكيف لكل القرآن الذي أيضا فيه بعض الآيات التي لا بأس بها من حيث الإحكام اللفظي والبلاغة اللفظية والنحوية، من حيث عدم التكرار الممل بهذه الطريقة المملة الساذجة الغبية. لا يمكن أن نقارن بين القرآن وهذه النصوص التي نقرأها والتي نعلم بأنها غير مزورة وأنه غير محرفة، وأنه قد أثبتنا في حلقاتنا الأولى أنه هذه النصوص كانت قبل الإسلام وقبل المسيحية بقرون، وأنه الترجمة السبعينية اليونانية التي في اللغة اليونانية كانت في القرن الرابع تقريبا قبل الميلاد، 350 ونيف 300 ونيف قبل الميلاد. فبالتالي لم تكن هذه النصوص ولا تكون مزورة، لأنه إن قلنا مزورة ففي أي زمن زورت وفي أي حقبة حرفت؟ أفي حقبة عيسى أم محمد؟ لا يمكن ذلك، لأنه النصوص هذه كانت قبل حقبة عيسى وقبل حقبة محمد. فبالتالي لابد أن تعرف جيدا بأنه هذه النصوص لا يمكن أن تكون محرفة، إنما لابد أن تبحث في أصلها وفصلها ومنشئها الأول الذي كان قبل عيسى، وأنه هذه نصوص نقلت من صدور غير واعية غير عاقلة غير ملتفتة لتناقض هذه النصوص، ثم دونت على أنه هي نصوص مقدسة. وإلى هنا ونصل إلى الإصحاح 11 من سفر يشوع، ونتوقف هنا لنكمل في حلقة أخرى. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وأهلا بكم وفي أمان النور.